خير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فهذه ليلة الاثنين الموافقة للعاشر من شهر يناير لعام 2021، الموافقة للسادس والعشرين من جماد الأولى لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 44 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وها نحن قد وصلنا إلى آخر هذه الرحلة المباركة الميمونة، إلى آخر آيتين جليلتين عظيمتين كريمتين من آيات سورة البقرة، إلى قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الآيتان 285 و286 من آيات سورة البقرة. قد من الله جل وعلا على هذه الأمة الميمونة الكريمة بهاتين الآيتين العظيمتين، وخصهما النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الفضل والكرامة. فهذه الخواتيم المباركة هداية وكفاية ووقاية وحماية، هداية وكفاية ووقاية وحماية. ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه كل سوء وشر وأذى، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل كفتاه ودفعت عنه شر الإنس والجن، وقيل كفتاه أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل كفتاه من الآفات، وقيل كفتاه من ضر الدنيا والآخرة، ويحتمل كفتاه كل هذا، والله أعلم، لا حد لفضله ولا منتهى لجوده وعطائه وبره وإحسانه وكرمه. ولذلك لما اشتملت الآيتان الكريمتان على هذه الأركان العظيمة، على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وعلى رفع المشقة والحرج، وعلى التفضل بالتخفيف والعفو والمغفرة والرحمة، استحقت الآيتان هذا الفضل وما تضمنتاه أيضا من الثناء الجميل على الصحابة رضي الله عنهم لجميل انقيادهم وسمعهم وطاعتهم وحبهم لربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. فالآيتان الكريمتان من أعظم البشريات وجليل العطاءات من رب الأرض والسماوات لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا، أي صوتا مرتفعا عاليا من فوقه، فرفع رأسه فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الله أكبر، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أي أعطيت ما تضمنه من الهداية والفضل والدعاء والثناء والتمجيد والثواب. فهذان النوران العظيمان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائص هذه الأمة الميمونة، فتح لهما باب من السماء خاص، ونزل بهما ملك خاص لأول مرة، ونزلتا في حضرة شريفة علية في حضور جبريل ونبينا الجليل صلى الله عليه وسلم. وما سأل عبد ربه جل وعلا ما فيهما، أي ما في الآيتين الجليلتين، من ثناء ودعاء إلا أعطاه الله عز وجل. فهما نور للعبد في الدنيا يرشده ويهديه إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم، ونور يسعى بين يديه يوم القيامة. ومن فضائل هاتين الآيتين العظيمتين ما رواه أحمد والطبراني وغيرهما بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي بي إلى سدرة المنتهى. وفيه قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. والمقحمات هي الذنوب العظام الكبيرة التي تهلك أصحابها وتريدهم النار وتقحمهم إياها، فالتقحم هو الوقوع في المهالك عياذا بالله. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي بسند حسنه الحافظ ابن حجر عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ومن أعظم فضل الآيتين الجليلتين أن الله جل وعلا أجاب من دعاه، أجاب من دعاه بما في هاتين الآيتين من دعاء، كما في الحديث الذي ذكرته آنفا والذي رواه مسلم لما نزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله جل وعلا نعم. لما قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله جل وعلا نعم. لما قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله جل وعلا نعم. لما قالوا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله جل وعلا نعم. وفي رواية أخرى قال الله جل وعلا قد فعلت. الله أكبر، قد فعلت، أي قد استجاب كل هذا الدعاء لأولئك الفضلاء مع نبيهم سيد الرسل وإمام الأنبياء. وهكذا يختم الحق جل جلاله هذه الصورة العظيمة، صورة البقرة، التي أخذت منا كل هذه السنوات في تفسيرها وشرحها، يختمها بهاتين الآيتين الكريمتين الجليلتين، وما فيهما من المدح والثناء والتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الموحدين معه. فيقول جل جلاله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثناء، وثناء ممن؟ من رب الأرض والسماء. ثناء على نبيه المجتبى وعلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم قد حقق الإيمان بالله وبما أنزل إليه من ربه من الآيات البينات والشرائع والأحكام الواضحات، وكذلك حقق الإيمان بكل هذا المؤمنون الموحدون المتبعون له من أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وهذه شهادة من الله لهؤلاء الفضلاء، ويا لها والله من شهادة وتشريف. فهم يؤمنون جميعا بالله جل وعلا وحده لا شريك له، ويؤمنون بجميع ملائكته ورسله وكتبه، عليهم على رسل الله جميعا صلوات الله وسلامه دون تفرقة بين أحد منهم في أصل الإيمان، في أصل الإيمان. وإلا فقد فسرنا قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكننا لا نفضل أحدا على أحد في أصل الإيمان بهم جميعا. فأولئك الفضلاء من المتبعين لإمام الأنبياء لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل يؤمنون بهم جميعا، وكلهم عندهم صادقون راشدون بارون مهديون هادون إلى التوحيد وإلى الحق وإلى سبيل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد بينت قبل ذلك حقيقة الإيمان لغة واصطلاحا، وتحدثت بالتفصيل عن أركان الإيمان. ثم أعلن أولئك الفضلاء جميعا سمعهم وطاعتهم لربهم جل وعلا بلا تردد أو انحراف، وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله، وراحوا يتضرعون إلى الله جل وعلا أن يغفر لهم ذنوبهم، معترفين ومقرين بأن الله جل وعلا إليه المرجع وإليه المعاد، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وليس المراد بالسمع في قوله وقالوا سمعنا، ليس المراد بالسمع هنا سمع الأذان الظاهر، بل سمع الأذان والقلوب والعقول. فلقد سمعوا عن الله كل تكليف، وعلموا أن الحق من الله جل وعلا، ففهموا عن الله مراده، وفهموا عن رسول الله مراده، وقبلوه وأطاعوه، فجمعوا بين العلم وبين الفهم وبين العمل. وهذا ما جعلهم يستشعرون تقصيرهم في حق ربهم جل وعلا. ولما تمكن هذا الخوف من قلوبهم وعرفوا جلال الله وعظمته وقدرته، راحوا يطلبون من الله جل وعلا غفرانه وستره لذنوبهم وعدم الفضيحة في الدنيا والآخرة. فالمغفرة لغة مصدر من الفعل غفر، أي ستر، من المغفر الذي يستر الرأس من ضربات القتال والحروب. وقد يأتي المصدر على وزن غفران، ومعنى المغفرة والغفران المسامحة والستر وعدم المؤاخذة على الذنوب والمعاصي صونا للعبد، خلي بالك من العبارة اللي هقولها دي، صونا للعبد من عذاب التخجيل والفضيحة والعقاب مع نيل الثواب. وهذا الفضل والفيض لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله الغفور الرحيم، فهو غافر الذنب وهو الغفور الودود وهو العزيز الغفار. وطلبوهم المغفرة من ربهم بقولهم غفرانك ربنا، لعلمهم أن الرب جل وعلا، خلي بالك انتبه انتبه لهذه الجملة الرائقة الرائعة التي هي تعريف لمعنى الخالق، وقد فصلتها من قبل. لما طلبوا المغفرة من ربهم بقولهم غفرانك ربنا، لأنهم يعلمون أن الرب جل وعلا هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. هذا معنى الخالق، هذا هو الرب جل جلاله. الرب جل وعلا هو الخالق ابتداء والمربي غذاء، هو الذي يربيهم بنعمي وستري وفضلي وجودي وبره وإحسانه وعطائه، وهو الذي يغفر لهم انتهاء ذنوبهم وتقصيرهم وأخطاءهم، وهو المدبر لخلقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم والقائم بأمورهم، هو قيوم الدنيا والآخرة، هو السيد الذي لا شبيه ولا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. ولذا يقول شيخ ابن القيم رحمه الله: اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الألوهية، فألهه وحده سبحانه وتعالى الموحدون السعداء المؤمنون الأتقياء، وأقروا له طوعا وهم في غاية الحب له والرضا عنه بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، الذي لا ينبغي أن يتوكل إلا عليه وحده، فعليه التوكل وفيه الرجاء ومنه الخوف، وله الحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع. لا يكون كل ذلك من العبادة الباطنة والظاهرة إلا له وحده لا شريك له. إلى أن قال شيخنا رحمه الله: فالتأليه منهم، أي من أولئك الموحدين المؤمنين، فالتأليه منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبينهم. الله، ما أجمل هذا وما أروعه. قال: فالتأليه، والتأليه هو المحبة، هو الحب، التأليه هو الحب وهو شطر العبودية. فالتأليه منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبينهم. فاقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. فكأنهم يقولون: ربنا ربنا ربيتنا فيما مضى بنعمك، فتمم هذه التربية بمغفرتك. يا إلهي، بالله تدبر، بالله عش هذه المعاني، وقف مع هذه المفردات. فكأن أولئك الفضلاء يقولون: ربنا ربيتنا ربيتنا فيما مضى بنعمك التي لا تعد ولا تحصى، فتمم هذه التربية بمغفرتك وفضلك ورحمتك. فإتمام المعروف خير من ابتدائه. لذا قالوا: غفرانك ربنا وإليك المصير، فهم يقرون بالمبدأ والمعاد. ومتى علم العبد أن المصير إلى سيده ومولاه، وأن الوقوف بين يديه جل علاه أخلص الطاعات وابتعد عن الذنوب والسيئات، وإن زلت قدمه وتعثرت في بؤرة معصية وحفرة ذنب رفع قدمه وجدد التوبة وطلب العفو والمغفرة وطهر ثيابه بدموع الندم، لأن هذا المصير إلى الله وحده يؤرقه ويحركه إلى هذه التوبة الصادقة الخالصة النصوح. فالمصير هو الذي يكون بعده الجزاء والحساب بحسب درجات النفوس في معارج الترقي والكمال في طاعات الكبير المتعال. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فيه وجهان لأهل التفسير. الأول أنه ابتداء خبر من الله جل وعلا. تدبر معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية فيه وجهان لأهل العلم. الوجه الأول أنه ابتداء خبر من الله جل وعلا، أي لما حقق أولئك المؤمنون الموحدون السمع والطاعة وطلبوا المغفرة من ربهم جل وعلا لما قد يقع منهم من تقصير، أجابهم الله تعالى وحقق سؤلهم وأمن خوفهم وخفف عنهم، فقال هو جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو الوجه الأول، رقيق جميل. الوجه الثاني: لسادتنا وأئمتنا قالوا: لا، بل هذا من كلام المؤمنين، بل هذا من كلام المؤمنين الموحدين مع سيد النبيين وإمام المرسلين. فكأنهم قالوا: وكيف لا نسمع لربنا ولا نطيع، وهو سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا ما في وسعنا وطاقتنا، ولا يطالبنا إلا بما نطيقه ونقدر عليه. والتكليف لغة طلب ما فيه كلفة والإلزام به، ومعناه شرعا إلزام المكلف بمقتضى خطاب الشرع، إلزام المكلف بمقتضى خطاب الشرع بما جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه. هذا هو التكليف لغة واصطلاح. إلا وسعها، الوسع هو ما يسع الإنسان ولا يضيق ولا يشق عليه ولا يحرج به أو فيه، بل يستطيعه ويقدر عليه، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم، وكما قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن رحمة الله بعباده ألا يكلفهم ما لا يطيقون. ولذا فكل نفس ستجازى بما عملت، فلا ثواب ما كسبت من الخير وعليها عقاب ما اكتسبت من الشر. فقال سبحانه: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد اختلف هل هناك فرق في اللغة بين الكسب والاكتساب؟ سؤال بديع. هل هناك فرق في لغة القرآن ولغة العرب بين الكسب والاكتساب؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اختلفوا على قولين. الأول قال الواحدي من أهل اللغة رحمه الله: الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب بمعنى واحد لا فرق بينهما، كما قال ذو الرمة: ألف أباه بذاك الكسب يكتسب، ألف أباه بذاك الكسب يكتسب. واستدل بقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وبقوله تعالى: ولا تكسب ولا تكسب، كل نفس إلا عليها، وبقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال: لا فرق بينهما، فكل لفظ يقوم مقام الآخر. قول الثاني قالوا: لا، يوجد فرق بين الكسب والاكتساب، كما قال صاحب الكشاف رحم الله الجميع وغفر الله لنا ولهم، قال إنما خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب. ليه؟ قال لأن الاكتساب فيه اعتمال، فلما كان الشر تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به، كانت في تحصيله أي النفس أعمل وأجد وأحرص وأشهى، فجعلت لهذا المعنى مكتسبة فيه، وعليها ما اكتسبت. ولما لم يكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال والجد، فقال لها ما كسبت أي في الخير، والله أعلم. فالثواب يحصل للنفس بأدنى وأقل سعي وكسب، أما العقاب فإنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه وتفتعله وتبذل فيه جهدا وتعالجه. لذا قال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. بعد هذه الأحكام العظيمة الجليلة التي اشتملت عليها السورة الشريفة المباركة، يختمها سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الجليل الذي علمه لعباده المؤمنين السعداء ليبين لهم كيف يدعوه وكيف يرجوه وكيف يسألوه وكيف يرجونه ويسألوه. وهذا والله الذي لا إله غيره من غاية الكرم وجميل الفضل ونهاية الإحسان، أن يعلمنا الله جل وعلا كيف نسأله ونرجوه وندعوه. ورحم الله من قال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلب. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلب. فقال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والمؤاخذة هي المعاقبة، فهؤلاء المؤمنون المتقون لا يصدر عنهم الذنب تعمدا، وإنما يصدر عنهم خطأ أو نسيانا، ولذا فهم يتضرعون إلى الله جل وعلا بصفة الربوبية أن يجبر تقصيرهم وألا يؤاخذهم بإثم ما يصدر منهم في هذين الأمرين. في بعض المفسرين استشكل عليهم هذا الدعاء الجليل وقالوا، هو سؤال معتبر جدا، قالوا إن الخطأ والنسيان مغفوران. نعم، إن الخطأ والنسيان مغفوران للأمة، كما في الحديث الذي رواه الطبراني وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بسند حسن، بل ومن أهل العلم من صححه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفيه رواية تانية: إن الله تجاوز لي، أي من أجله عليه الصلاة والسلام. انتبه لتعرف أن الأمة ما كرمت إلا لتكريم الله لرسولها ونبيها. إن الله تجاوز لي عليه الصلاة والسلام عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي إن الله تعالى عفى وصفح عن أمة الخطأ والنسيان لأجلي، أي لأجل رسول الله، وهو فعل الشيء عن غير قصد. ده الخطأ، فعل الشيء عن غير قصد، إنما النسيان عدم ذكر الشيء لذهول أو لغفلة عنه. فالله جل وعلا بفضله ورحمته لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان والإكراه، لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على النسيان أحكام، كمن نسي الوضوء مثلا ظنا منه أنه متوضئ، فهذا لا إثم عليه، لكن إن تيقن أنه صلى محدثا بغير وضوء تجب عليه الإعادة باتفاق جمهور أهل العلم، كما سأبين في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى في حديث جبريل في شروط صحة الصلاة. وكذلك رفع الله الإثم على ما استكره على فعله أو قوله، وهذا من تفضله ورحمته بهذه الأمة، فرفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره، لأن الإثم مرتب على القصد والنية، وهؤلاء لا قصد لهم فلا إثم عليهم. طيب السؤال اللي أنا طرحت في الأول، إذا كان الخطأ والنسيان في محل العفو وعدم المؤاخذة والمعاقبة، فما معنى طلب العفو والتضرع والدعاء للرب جل وعلا بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا، أي لا تعاقبنا إن نسينا، أي إن نسينا أمرك ونهيك، أو أخطأنا، أي فعلنا خلاف ما أمرتنا به أو خلاف الصواب تقصيرا أو تفريطا عن غير قصد أو عن غير عمد. ليه؟ مع أن الخطأ والنسيان رب العزة عفى عنهم، عن الخطأ والنسيان والإكراه. والجواب وتدبره، لما علمهم الله جل وعلا هذا الدعاء قاموا بين يديه سبحانه وتعالى خاشعين مخبتين خاضعين مقرين له جل وعلا بجلاله وجماله وكماله وفضله وقدره وعظمته، وأن ما صدر منهم من تقصير لا ينبغي في حقه ما كان منهم إلا على وجه الخطأ والنسيان. والله ما أجله من جواب، وما أرقها ورب الكعبة من كلمات، وتحتاج من أهل الإيمان إلى تدبر وإلى فهم وإلى عمل. وهناك من أهل العلم من فسر النسيان بالترك، كما في قوله تعالى في حق آدم: فنسي ولم نجد له عزمة، وكما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا العمل لله جل وعلا فتركهم. فالمراد بالنسيان ترك الفعل أو فعل الخطأ بتأويل غير صحيح. وما كان الله جل وعلا ليأمرهم أن يدعوه بهذا الدعاء إلا ليحقق لهم سؤلهم ومطلوبهم رحمة منه وفضلا وجودا وبرا وإحسانا. ثم علمهم جل وعلا هذا الدعاء الثاني ليستشعروا نعمه وفضله، ليشكروه، فقال سبحانه: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وإعادة الدعاء بقوله تعالى ربنا، ربنا تذكير بعظم المقام في حسن التربية والفضل ولطف الإحسان والامتنان وجميل النوال والإنعام، والإصر والعهد الثقيل، وهو الميثاق المؤكد الذي يستشعر الإنسان في تحمله مشقة بالغة وفي نقضه حرمان عظيم من الثواب والخيرات. ثم عظم المنة والفضل فقال سبحانه: كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تشدد علينا ربنا في التكاليف كما شددت على بني إسرائيل في صفات البقرة التي أمروا بذبحها وبالتيه في الصحراء 40 سنة وقتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة وتحريم بعض الطيبات بسبب ظلمهم، كما قال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وبعد أن تضرع المؤمنون الصادقون إلى ربهم جل وعلا أن يرفع عنهم التكاليف الثقيلة والأحكام الشاقة التي كلفت بها بعض الأمم الماضية، راحوا يلجؤون إلى ربهم ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الودود الكريم: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من العقوبات والبلايا والمحن والفتن، وأعنا ووفقنا لحمل ما حملتنا إياه وكلفتنا به لنقوم به على الوجه الذي تحبه ويرضيك، حتى لا نكون أهلا لعقوبة المفرطين المقصرين المضيعين في حق دينهم المسرفين في أهوائهم. فالطاقة كما يقول الراغب رحمه الله اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة وعنة وحرج، وذلك تشبيه بالطوق الذي يحيط بالعنق. والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله. فهؤلاء الفضلاء يرجون من ربهم ألا ينزل بهم ما هو فوق قدرة وطاقة من المحن والفتن والبلايا. ثم راحوا يدعون ربهم جل وعلا رابعة وخامسة وسادسة بهذه الدعوات الودودة الجليلة الجامعة، فقالوا: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فما هو الفرق بين العفو والمغفرة؟ ما هو الفرق بين العفو والمغفرة؟ واعف عنا واغفر لنا. أما العفو فهو مصدر عفا، يعفو عفوا، فهو عاف وعفو. وأصل العفو المحو والطمس. العرب تقول عفت الريح الأثرة، أي أزالت الريح الأثرة، فهو محو الذنب. الله الله الله، العفو محو الذنب، ومش كده وبس، والتجاوز عنه وترك العقاب عليه. الله، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما علم عائشة ليلة القدر الدعاء الجامع الشامل الماتع قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لم يقل قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، بل قال قولي اللهم إنك عفو، لأن العفو محو الذنب والتجاوز عن الذنب وترك العقاب على الذنب. ويأتي العفو أيضا بمعنى الكثرة والزيادة في لغة العرب، ومنه قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن النفقة. وقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، أعفوا اللحى أي وفروها وأرخوها. فالعفو أيضا يأتي بمعنى الكثرة والزيادة. كذلك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تعالوا بنا لنتوقف في هذا اللقاء عند هذا الموضع، لأنني أريد أن أقف مع حضراتكم وقفة متأنية مع العفو والمغفرة والرحمة، ثم مع هذا الدعاء الجليل فانصرنا على القوم الكافرين، لنتعرف على سنن النصر الثابتة التي لا تتغير وشروطه التي لا تتبدل، لنعلم أنه جل وعلا جعل نصر المؤمنين سنة ثابتة وجعل له شروطا، لنتعرف على كل هذه المعاني والمفردات، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر رب الأرض والسماوات. أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العمل بالقرآن الكريم، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وأتذلل وأتضرع إليه سبحانه باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يأذن في رفع الوباء عن أهل الأرض. اللهم أذن في رفع الوباء عن أهل الأرض، اللهم أذن في رفع الوباء عن أهل الأرض. اللهم إني أسألك أن تشفي المرضى وأن تذهب آلام المتألمين. اللهم إني أعلم أنك أرحم بعبادك من رحمة أمهاتهم بهم، فارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعلم أن شفاءك لهم لا يعجزك، وأن ابتلاءك لهم لا يزيد ملكك. اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، وأذهب آلام المتألمين يا أرحم الراحمين. وأشد على أيدي العاملين في وزارة الصحة ومن إخواننا الأطباء وفريق التمريض في كل مكان في بلدنا وفي أنحاء الأرض، أن يبذلوا كل ما يملكون من طاقة وقدرة، وأن يوفروا الدواء والأكسجين لأولئك المرضى المساكين بهذا الوباء الخطير. أسأل الله جل وعلا أن يمد إخواننا من الأطباء وفريق التمريض بمدد من عنده، وأن يعينهم وأن يحفظهم بحفظه، وأن يجعلهم في كنفه وأمانه وستره وضمانه، وأن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وشر وسوء، وجميع بلاد المسلمين، بل وأن يرفع الوباء عن دول الأرض أجمعين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن.